بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يقول: أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى هنا في هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه هو بسند صحيح، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على هذا الكتاب. وجاء هذا الحديث من طرق مرفوعة بلفظ: لو كان العلم معلقا بالثريا، وهذه التي فيها لفظة العلم كما بينها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة أنها لا تصح إن كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت كذلك بلفظ الدين وبلفظ الإيمان: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما جاء بلفظة الدين أو الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من طرق صحيحة، وأخرجها كذلك، بل نقول أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذن ما كان موقوفا على أبي هريرة بسند صحيح هو كما ذكره المؤلف هنا في هذا الأثر: أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. والذي جاء كذلك بسند صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو بلفظ: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. ما معنى هذا الأثر؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أدنوا يا بني فروخ. أدنوا يعني اقتربوا وتعالوا وانهلوا من العلم الذي أعلمكم إياه والميراث النبوي الذي سأتركه لكم. يا بني فروخ، وفروخ كما ذكر أهل العلم أنه من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء من نسله العجم، جاء من نسله العجم. فكأنه يقول: أدنوا يا بني فروخ، أي من كان من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العجم. ثم قال: فلو كان العلم معلقا بالثريا، والثريا هو النجم المعروف، لكان فيكم من يتناوله، لكان فيكم من يتناوله. وجاء بشكل أوضح فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه سورة الجمعة، إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيبه صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو هريرة: وفينا سلمان الفارسي كان جالسا، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جاء كذلك بلفظ آخر صحيح: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو لنا له رجال من فارس. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بفضل من نال العلم وحصل العلم من غير العرب، من العجم. وأخرج كذلك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو بسند فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت غنما كثيرة، عفوا، هو جاء بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت غنما كثيرة سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أن غنما كثيرة سوداء ودخلت فيها غنم كثيرة بيض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم، العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. قالوا: العجم يا رسول الله؟ قال: لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجل من العجم. فإذن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا إخبار بفضل من نال العلم وحصل العلم من غير العرب، من العجم، سواء كان من فارس أو الروم أو البربرة أو الحبش أو الحبشة أو غير ذلك من غير العرب. وهذا دليل على ما جاء في فضلهم كما بوب عليه أهل العلم. وفارس قالوا إنه من ولدي هدرام ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، ولد له 12 رجل كلهم كانوا فرسان وشجعان، فسموا الفرس للفروسية كما ذكر بعض أهل العلم. جاء كذلك بسند فيه ضعف أخرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: هل يعني هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم قالها، يعني لو كان الإيمان أو الدين عند الثريا لنا له رجال من فارس، هل قالها عند نزول آية الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أو أنه قالها عند نزول هذه الآية وهي: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ قال الحافظ بن حجر: ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين، عند كل من الآيتين، وإن كان الأصح والأصوب هو ما جاء في البخاري ومسلم أنها نزلت يعني تفسيرا لقول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة هذه الآية قال ذلك القول. طبعا في قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه قالها عند نزول سورة الجمعة، الظاهر أن المراد عند نزول هذه الآية وليس عند نزول السورة، لأن السورة قد نزلت قبل إسلام أبي هريرة. سورة الجمعة نزلت قبل إسلام أبي هريرة فيما جاء يعني في مسألة السعي في يعني في صلاة بعد صلاة الجمعة ونحو ذلك، فهي نزلت قبل إسلام أبي هريرة. فالمراد إذن من قوله أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة، الظاهر أنه يقصد هذه الآية وليست السورة بأكملها. إذن نفهم من هذا أن هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وما جاء كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه من أن هذا العلم يناله رجال من العجم من فارس أو غيرهم، أن هذا دليل على فضل هؤلاء إن تمسكوا بالعلم وحصلوا من العلم ما يكون محمودا في سيرتهم وما يكون رافعا لهم بفضل الله وعونه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ووقع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، فإنه وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم، أي أنهم فاقوا كثيرا من العرب في تحصيل العلم وفي رواية العلم وتعليم الناس. فلو تأملتم أنتم في رواة الكتب أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، كلهم من غير العرب، ولذلك كانوا من سادة الناس لما تمسكوا بهذا الدين وحصلوا من العلم الشيء الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجال من فارس، أو قال أبناء من فارس حتى يعني يتناولونه. وهذا قد وقع كما قال القرطبي رحمه الله تعالى ظاهرا عيانا للناس، فدخل الناس في دين الله عز وجل وتعلموا هذا العلم، وأصبح كثير من العجم أفضل من كثير من العرب في تعلم العلم ونشره وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ هذه الشريعة وهذه السنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. لذلك في هذا الحديث وفي هذا الأثر من أبي هريرة رضي الله عنه إشارة كذلك إلى أمر هام ينبغي على المسلم أن ينتبه له ويتفطن له، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الناس لا يفرق بينهم إلا بماذا؟ بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أحمر ولا أبيض على أسود إلا بأي شيء؟ إلا بالتقوى، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخرها والكبر الذي كان يراه بعض العرب من أنهم أفضل الناس وغير ذلك. قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني هؤلاء الذين يدعي بعض الناس أنه من نسل فلان وأنه من بني فلان وأنه كذا وكذا، قد يكون هذا الذي يدعي ويفتخر به على الناس قد يكون من ماذا؟ من فحم جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أرأيتم هذه الحشرة التي الجعل الذي يدفع بأنفه النتن؟ يكون هذا الذي يتفاخر بنسبه وأنه أفضل من الناس وأنه أفضل من كذا وكذا، ليكونن عند الله أهون من هذه الجعلان. وهذا كما يقال المعاملة بنقيض القصد. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل على لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الأمر في نفوس أصحابه رضي الله عنهم حتى صار أمرا مستقرا، وابتعدوا به عن عبية الجاهلية، عن عبية الجاهلية فخرها واعتدادها وانتسابها إلى كذا وكذا. بل إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة في مثل هذه الأمور. فترى بلالا الحبشي رضي الله عنه حينما تزوج بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهري، وترى سلمان الفارسي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا القول كما سمعتم، وصهيب الرومي وغيرهم ممن جاء بعدهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: فأخبر صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث حينما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يعلق على هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، هؤلاء ليسوا لي بأولياء، وإن كانوا قريبين نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله سبحانه وتعالى وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل، هذه التي يكون فيها الأثر ويكون يعني الاعتبار بمثل هذه الأسماء إن كانت محمودة أو كانت مذمومة. أما مجرد الافتخار بالنسب والاسم ونحو ذلك فهذا لا مفخرة فيه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن هذا الأثر، قال قد جاء في الكتاب والسنة الآثار الكثيرة التي فيها امتداح العجم، وذكر منها أثر سلمان رضي الله عنه. ثم قال: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، سواء كانوا من الأحرار أو كانوا من الموالي، مثل الحسن يعني البصري وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزين في ذلك أفضل من أكثر العرب. إذن العبرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة التقوى ومسألة الدين والإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك والتركي وغيرهم، منهم سابقون في الإيمان والدين، لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل، كل من كان أمكن وأكثر قبولا للحق وأكثر تطبيقا له كان أفضل. والأفضل والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو أعجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. انتهى كلامه رحمه الله. نبينا صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة هامة في هذا الأمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك حث أقاربه وحث ابنته فاطمة رضي الله عنها وحث كل من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام، وقال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون أنتم بأنسابكم. لذلك بين لهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو أن العبرة والفضل إنما يكون باتباع الدين وبتطبيق شرع الله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب وبهذا العلم وبهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. ما سبب هذه الرفعة وما سبب تلك الضعة؟ إنما هو الدين بحسب أخذه يرفع صاحبه، وكلما فرط في هذا الدين وابتعد عنه وضع من حظ صاحبه ومن مكانته في الدنيا وفي الآخرة. فالمسلم إن أراد الرفعة في الدين والرفعة في كذلك في الدنيا فعليه بهذا الدين وعليه بهذا العلم والإيمان. فالله سبحانه وتعالى قد بين أن فضله ورفعته إنما تكون باتباع دين الله سبحانه وتعالى، لا بالتفاخر بالأنساب والأحساب. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه حينما علم هؤلاء وناداهم ليقتربوا وينالوا وينهلوا العلم، أشار إليهم، أشار إلى هذا الأمر في قوله: أدنوا يا بني فروخ، أي أنكم من العجم لكنكم ستنالون من الخير والفضل ما لم ينله ماذا؟ كثير من العرب. حينما يأتي العرب يتفاخرون بأنسابهم وتأتون أنتم بهذا الدين وهذا الإيمان يرفعكم الله سبحانه وتعالى به. وكم رفع الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة من الناس من رفعهم بسبب هذا العلم وبسبب التمسك بالدين، ووضع من قدر كثير ممن تمسك بهذه المفاخر التي هي زائلة ولا وزن لها في الحقيقة. فحينما يتأمل المسلم وينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم لآدم وآدم من تراب، يعني أنتم ترجعون لآدم، فإذا على ماذا التفاخر؟ على ماذا يفخر بعضكم على بعض إن كان المرجع إلى شيء واحد وكلكم مخلوقين من هذا الطين وهذا التراب، فكلكم لهذا الأب وهو آدم. فإذا حينما يتفاخر هذا على ذاك بحسبه أو نسبه فهذا إنما يدل على قلة العقل، وإلا لو تفكر فإنما مرجعهم إلى أب واحد. ثم كذلك هذه المفخرة وهذا الاعتداد بالنسب أو بالحسب ونحو ذلك، هل يستمر معك؟ هل ينفعك في قبرك؟ إذا قبر الإنسان وجاءه الملكان يسألانه، هل يسألانه: أنت ابن من؟ أبوك من؟ وأمك من؟ وجدك من؟ هل يسأل هذا؟ أم أنه يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ما هو عملك وإجابتك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيكم؟ ما هو موقفك؟ هذا الذي سيسأل عنه. فإن كان جوابه في الدنيا واضحا مقبلا على ربه منيبا إليه سبحانه وتعالى فذلك الذي يثبته الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. أما من كان معتدا بنسبه ظانا أنه يستحق من الخيرات الشيء الكثير بحسب ما هو عليه من نسب وحسب ففي ذلك الوقت لن ينفعه هذا التفاخر ولن ينفعه هذا الاعتداد الذي كان يظن أنه نافعا وليس هو بنافع في الحقيقة. فإن أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى هو من كان أتقاهم، وكل من كان أمكن في هذا العلم وفي هذا الدين كلما كان أكثر فضلا وقربا من الله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى بسنده عن سهيل ابن أبي صالح قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف. وأبو صالح هو ذكوان السمان الزيات مولى لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مولا من الموالي السمان لأنه سمي السمان لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة فلذلك سمي بالسمان. أبو صالح ذكوان السمان هذا كان من خيار التابعين ومن أكثر الناس علما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكما يعني وصفه الإمام أحمد بأنه ثقة ثقة، ما ضره أن لم يكن من بني عبد مناف كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف. يعني لو كان من بني عبد مناف قرشيا من صلب العرب من أفضل قبائل العرب وهو على جهالة وهو على بعد من الدين فهل كان هذا نافعا له؟ أم أنه حينما كان حاملا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم باثا وناشرا لهذه السنة حافظا لها قويا فيها ولو كان مولا من الموالي ولو كان عبدا من العبيد ما ضره أنه كان من بني عبد مناف أو كان من غيرهم؟ بل الذي يضر الإنسان هو بعده عن الدين وبعده عن العلم وبعده عن شرع الله سبحانه وتعالى والجهل بالدين. حينما يأتيك هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وأنت من أجهل الناس به هذا الذي يضرك ولا ينفعك قربك من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وأنت من أجهل الناس بهذا الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه ما ضر أبا صالح ما كان على هذا ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف، أي ما كان فيه ضرر عليه، بل لما حمل هذا الدين وكان من أهله ومن دعاة السنة ورواتها كان ذلك نافعا له ورافعا له في الدنيا وفي الآخرة. كم يأتي ذكر اسمه على لسان الناس منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وكم من الناس من يترحم عليه ويدعو له بالخير أن بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها وكان من رواتها الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أن ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه ويدعو له بالخير والتوفيق لهذا العمل الطيب الذي قد قام به. تفضل الشيخ اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة.
الله أكبر. انظر إلى همتهم، تنظر إلى همتهم رضي الله عنهم ورحمهم، يقول ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة رضي الله عنه. تنظر إلى هذه الهمة العالية وتنظر إلى هممنا فنقول نسأل الله أن يستر علينا بسترة وأن يمن علينا بالتوبة والمغفرة. ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة رضي الله عنه. هذه أمنيته في هذه الدنيا، يتمنى أن يكون له رداء وإزار، ثوبين أبيضين نظيفين يجلس فيهما في مجالس العلم، يتلقى العلم من أبي هريرة رضي الله عنه. هذه هي الأمنية التي كان يتمناها. وانظر إلى ما نتمناه نحن في هذه الأيام، ماذا نتمنى من أمور الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وسع علينا في الأرزاق، وسع علينا في العطايا، وسع علينا في النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمغفرة وأن يمن علينا بالتوبة وأن يجعلنا ممن يشكر هذه النعم ولا يكفرها. تنظر إلى همتهم رحمهم الله وتنظر إلى الهمم الموجودة في هذه الأيام، والله تتحسف على هذه الأحوال وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك قلبا مثل ما كان لهؤلاء، تلك القلوب الحية التي عرفت مقدار هذا الدين وعرفت فضل التمسك بالسنة وفضل التمسك بهذا العلم النافع الذي ينفع صاحبه ويرفع درجته في الدنيا وفي الآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، يقول: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. وهذا كما أخبر أبو العالية رحمه الله تعالى الرياحي حينما قال: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره، أي حينما تولى إمارة البصرة في زمن علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين، فكان يأتي إليه أبو العالية وهو مملوك فيقول: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، سرير الإمارة والحكم، فيقول فيجلسني معه على السرير، فتغامزوا بي قريش يغمزون له، يعني لا يحق لك وأنت مملوك أن تكون في هذا المكان. ففطن لهم ابن عباس رضي الله عنه فقال: كذا هذا العلم، كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، ويجلس المملوك على الأسرة. رواه البيهقي في المدخل. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال له: استخلفت عليهم ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض، فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. انظر إلى رفعة هذا الرجل في هذه الدنيا، والخير الأعظم يكون في الآخرة حينما يرفعه الله سبحانه وتعالى في الآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهي والله رفعة لمن عرف هذا القدر وعرف هذا الفضل وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، وهو في ذلك الوقت أمير على الدولة الإسلامية، جاء إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، عطاء ابن أبي رباح مولى من الموالي. وكان عطاء رحمه الله تعالى يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، يعني التفت هكذا، التفت إليهم، لوى عنقه، التفت إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، ما استدار بجسده وإنما استدار هكذا وحول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما بعد أن انتهوا من الأسئلة، قال لهم لأبنائه، قال: قوما. فقاما، فقال: يا بني، يعني ينصح أبناءه، لا تنيا في طلب العلم، لا تكلا ولا تملا من طلب العلم، اطلبا العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد، أي أن الرفعة والشرف إنما كان له وليست لنا. وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعطاء رحمه الله تعالى كان كما جاء في وصفه أنه كان أسود اللون، كأن أنفه الباقلاء، أو كما جاء في وصفه. ومع ذلك ما ضره هذا اللون وهذا الشكل وهذا النسب وكونه مولى، بل رفعه الله سبحانه وتعالى لأجل تحصيله للعلم وحمله لهذا الشرف وهذا الخير العظيم. فهو إنما نال هذه الرفعة وهذا الشرف والقدر بتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لهذا الهدي وهذا الخير. يقول يحيى ابن أكثم: قال لي الرشيد هارون الرشيد، قال: ما أنبل المراتب؟ ما هي أفضل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل مني؟ هل هناك أحد أجل مني وأفضل مني؟ فقلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يموت أبدا ونحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وصدق والله. كم نردد في هذه الأيام ونقول: قال البخاري رحمه الله، وهو كم قد مضى على وفاته، قال مسلم رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، قال الدارمي رحمه الله، قال ابن خزيمة رحمه الله، كم تردد هذا القول وتترحم عليهم وينتشر هذا الخير وهذا الفضل؟ فالعلماء باقون ما بقي الدهر. وأما المفاخر التي يتفاخر فيها بعض من قل حظه من العقل والدين، إنما يتفاخر بأشياء زائلة لا وزن لها في الحقيقة، حينما يصعد بهذه الروح الطيبة إلى السماء كما جاء في حديث الترمذي ينادى بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها إن كان رجلا صالحا، وتفتح له أبواب السماء، لأنه قد عمل صالحا، وأما إن كان خبيثا، خبيث الروح خبيث العمل، فهؤلاء الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، فماذا نفعه أنه ابن فلان أو ابن فلان، وهو بعيد كل البعد عن طاعة الله وعما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا على المسلم إن أراد الخير وأراد الرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة أن يكون ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى، حاثا هذه النفس، محرضا لها، داعيا لها لتطبيق شرع الله، ولو كان ذلك فيما يخالف هواه وفيما يخالف ما تتمناه عليه هذه النفس. يقول عبد الله بن داود رحمه الله تعالى: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول: إن هذا الحديث عز، إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. فهذا الحديث وهذا العلم هو شرف وعز للمسلم، يرفعه في هذه الدنيا ويرفعه في الآخرة. يقول النضر ابن شميل رحمه الله تعالى: من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم، وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده. حينما يثق فيك الناس في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وفي تفسير كتاب الله، وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العز وهذا هو الشرف الذي يبحث عنه الإنسان. والعاقل يبحث عن شرف حقيقي يشرف به في هذه الدنيا ويشرف به في الآخرة. أما البحث عن شرف زائل والبحث عن أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، فهذه إنما يتعب فيها نفسه ويصرفها عما فيه منفعتها. فمن أراد شرف هذه الدنيا وشرف الآخرة فعليه بهذا العلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. أشرف الناس وأرفعهم منزلة هؤلاء الأنبياء، ثم يليهم بعد ذلك العلماء. فإن أردت هذه المنازل العالية، المنازل الرفيعة، فعليك بالعلم وعليك بتعلم شرع الله سبحانه وتعالى وتطبيقه. يقول كذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وهذا فضل ما بعده فضل ناله الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. يقول: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. هذا الأمر وهذا الشرف وهذا الفضل لا يناله إلا من تمسك بدرب الأنبياء وسار على ما كان عليه أنبياء الله عز وجل، فينال هذا الخير وهذا الشرف، لأنه يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويقوم بالناس مقام الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا كما قال صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو الحظ وهذا هو الشرف وهذا هو الفضل. يقول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: حلفت بكذا وكذا. فيقول: ليس تحنث بهذا القول، وليس هذا لنبي، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك، فاعرفوا لهم ذلك. أي أن هذا الأمر وهذا الشرف وهذه الرفعة لا تكون إلا لنبي أو من كان سائرا على درب الأنبياء وهم العلماء، فاعرفوا لهم ذلك اعرفوا لهم هذا القدر وهذا الفضل. وهذا إخبار من هؤلاء من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عن يعني هذه الأمور وهذه الآثار ليسير المسلم على ما كان عليه هؤلاء السلف الأوائل، لا يتنكب طريقهم ولا يحيد عنها ولا يفتري عليهم ولا يسلك المسالك البدعية ويفتري على دين الله سبحانه وتعالى، بل يكون سائرا على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الدرب يجب على المسلم إن أراد الوصول إلى أبواب الخير والسعادة أن يكون سائرا فيه على بصيرة، غير متشتت البال متلون يوما مع هذه الفرقة ويوما مع هؤلاء ويوما مع هؤلاء، بل هو سائر على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر على درب النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، على يقين وثبات ومعرفة بأن هذا الدرب هو الذي يوصلني إلى الخير وإلى النجاح وإلى الفلاح وإلى السنة. فهذه التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدرب التي أوصانا صلى الله عليه وسلم بسلوكها على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل من أراد أن يصل إلى طريق الفلاح والسعادة والجنة فيجب عليه أن يسير على هذا الدرب الذي هو درب الأنبياء، ويكون متبصرا في هذا الأمر، غير متشتت الفكر شاك في هذه المسائل، شاك في ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون متيقنا ثابتا. وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع الذي ينفع صاحبه وينير له هذا الدرب. حينما يأتي الناس يوم القيامة ويريدون عبور الصراط والظلمة قد حلت بالناس، وهو يأتي بالنور الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فيسير على هدى وعلى ثبات وعلى بصيرة وعلى يقين من أنه سائر على درب صحيح. وأما الذي قد تخبطته الظلمات في الدنيا فيسير هكذا متخبطا في الآخرة، لا يعرف يمينه من شماله. لماذا؟ لأنه قد فرط وقصر في الوقت الذي كان فيه وقت البذر ووقت العمل، وحينما أتى وقت الحصاد وجد نفسه خاويا ليس له من العلم ولا من الدين شيئا، فكيف يطلب حين ذاك الهداية وهو قد فرط فيها ولم يبالي بدين الله ولم يرفع به رأسا؟ فالعلم يشرف بصاحبه معاشر الفضلاء في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يجعلنا ممن يسيرون على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدون بهديه، وأن ينهلون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا ناقصين، بل متبعين متشبثين بهذا الهدي وهذا الخير العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من فضله وتوفيقه وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.